بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. كثير من أبنائنا الشباب يطرح هذا التساؤل: لماذا لا يعطينا الإسلام حرية في إشباع الشهوات والغرائز؟ لماذا يفرض الإسلام قيودا على الإنسان في إشباع غريزته وفي إشباع شهواته؟ فلا يرضى الإسلام للإنسان أن يشبع غريزة الجنس أو غريزة العاطفة إلا عبر الزواج. لماذا هذا القيد؟ لماذا هذا الإطار؟ أولا، إن الله تبارك وتعالى خلقنا وقد وهبنا الحرية، أعطانا الحرية في أن نشبع غريزتنا وأن نشبع شهواتنا بالطرق المختلفة، فلماذا يمنعنا عما وهبنا إياه؟ إذا كان الله لا يريد منا أن نمارس حريتنا في إشباع الشهوة والغريزة، فلماذا أعطانا هذه الحرية ثم قيدنا ووضع علينا نطاقا وقيودا تمنعنا من انطلاق حريتنا في إشباع غرائزنا؟ ثانيا، الإنسان الذي يقتصر على إشباع شهوته دون أن يظلم أحدا، الإنسان الذي يقول أنا حر أن أشبع عواطفي أو أشبع غريزتي الجنسية أو أشبع نهمي العاطفي من دون أن أظلم أحدا، من دون أن أعتدي على أحد، من دون أن أضيق حرية أحد، لماذا الإسلام يمنعني عن ذلك؟ العقل، المنطق العقلي يقبل ذلك، المنطق العقلي لا يمنع أن أشبع غريزتي وشهوتي ما لم أعتدي على أحد وما لم أظلم أحد، فلماذا الإسلام يضع قيودا قاسرة أمامي تمنعني عن إشباع الشهوة والغريزة؟ ثالثا، شعور الإنسان بأنه ذو حرية متى ما أراد أن يكون علاقة حب مع أي امرأة فالمجال مفتوح، متى ما أراد أن يكون علاقة جنسية مع أي امرأة فالمجال مفتوح، شعور الإنسان بالحرية يعطيه شعورا بالبهجة، شعورا بالراحة، شعورا بالانتعاش. أما إذا شعر الإنسان أن هناك قيود وأن هناك قوانين تمنعه من ممارسة علاقته العاطفية وعلاقته الجنسية مع كل امرأة وتضيق الخناق عليه، فإنه يشعر بالإحباط والإرهاق، وربما يقوده ذلك إلى الارتداد عن الدين والنفور من الدين. إذن لماذا لا يعطينا الإسلام حريتنا في إشباع الغريزة العاطفية والجنسية بلا حاجة إلى قيود الزواج وبلا حاجة إلى هذه القيود المحددة سلفا. لماذا؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال نطرح أسئلة ثلاثة ثم نجيب عليها. السؤال الأول: هل أن الإنسان كتلة من المادة أم أن للإنسان كيان وراء المادة؟ السؤال الثاني: إذا كان لدى الإنسان قوتان، قوة الشهوة وقوة القلب، فلكل من القوتين حاجات، كيف يحقق التوازن بين حاجات الشهوة وبين حاجات القلب؟ والسؤال الثالث: هل هناك صراع بين حاجات الشهوة وحاجات القلب حتى يطالب الإنسان بالحرية المطلقة في إشباع غريزته الجنسية وفي إشباع غريزته العاطفية؟ ركزوا معي على هذه الأسئلة الثلاثة. نجي إلى السؤال الأول: هل أن الإنسان كتلة من المادة أم أن للإنسان كيانا وراء هذه الكتلة المادية؟ الدكتور مصطفى محمود في كتابه رحلة من الشك إلى الإيمان، في هذا الكتاب يتعرض إلى هذه النقطة: هل أن الإنسان كتلة من المادة أم أن للإنسان كيانا وراء المادة وروحا وراء الجسد؟ يقول: عندما كنت أدرس علم التشريح، لأنه أصبح طبيبا جراحا، عندما كنت أدرس علم التشريح كنت أعتقد أن الروح هي البدن وأن الإنسان هو هذا الجسد وهذه الكتلة المادية وأن العقل هو المخ وأن شخصية الإنسان هي مجموعة غرائز: غريزة الجوع، غريزة الجنس، غريزة العاطفة، وأن شخصية الإنسان مجموعة من الإحساسات والاستشعارات التي يشعر بها الجسد. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، كتلة من الغرائز، كتلة من الشعور، كتلة من الإحساس، ليس إلا. ولكنني بعد ذلك، يقول الدكتور مصطفى محمود، وجدت شواهد وأدلة على أن الإنسان أسمى من هذه الكتلة المادية، أسمى من هذه الغرائز والإحساسات. لماذا؟ لعدة شواهد. الشاهد الأول: التضحية. وجدت أن الإنسان يضحي بلقمته، يضحي بوسادته، يضحي ببيته، يضحي بأسرته من أجل الأهداف والمثل العليا، من أجل العدالة، من أجل الحرية، من أجل الحق، يضحي بكل غرائزه وبكل شهواته من أجل الأهداف العليا. وجدت الجندي في الميدان يضحي بنفسه التي هي أغلى من كل شيء. يضحي لماذا؟ لا لأجل شخصه، يضحي لأجل مجتمعه، يضحي لمستقبل جميل لمجتمعه. إذن الإنسان أسمى من الغرائز، إذن الإنسان روح هي أعلى وأسمى من الغرائز. والدليل على أن الإنسان هو روح أسمى من الغرائز أنه يضحي بالغرائز من أجل مجتمعه، من أجل مستقبل جميل لمجتمعه. هذا دليل على أن للإنسان روحا وكيانا وراء الكتلة المادية. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني: قوة الإرادة. لاحظوا، الإنسان يقدر على إخضاع جسده، أليس قادرا على ذلك؟ أليس الإنسان قادرا على أن يضرب عن الطعام والجنس والعاطفة بالشهور وبالأيام وبالسنين؟ قدرة الإنسان على أن يضرب عن الشهوات كلها، يقول أنا أستطيع أن أضرب عن إشباعي شهوة الطعام، شهوة الجنس، شهوة العاطفة، وأبقى متجردا حرا لعدة شهور بل لعدة سنين، ألا يستطيع؟ بما أنه يستطيع، إذن هذا دليل على أن للإنسان عنصر آخر غير هذه الغرائز. لو لم يكن للإنسان عنصر أسمى وأعلى من هذه الغرائز لما استطاع أن يخضع جسده، أن يخضع غريزته، أن يتحكم في عواطفه، أن يتحكم في مشاعره. هذا دليل على أن محور شخصية الإنسان في قوة الإرادة، محور حقيقة الإنسان في قوة الإرادة، وليس محور حقيقة الإنسان كما ذكرنا في غرائزه وفي ميوله وفي شهواته. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث الذي يذكره الدكتور مصطفى محمود، يقول إن الإنسان يستطيع أن يدرك الزمن، وهذا دليل على أن الإنسان مجرد من الزمن. أنت تقدر تدرك شيء وأنت داخل في هذا الشيء؟ ما تقدر. عندما كنت جنينا في بطن أمك لم تكن تعرف أنك في بطن أمك، لما خرجت عرفت أنك كنت في بطن أمك. ما دمت داخل الشيء لن تدركه. نحن لا نستطيع أن ندرك حركة الأرض لأننا نعيش على الأرض، ما دمنا نعيش على الأرض لن ندرك حركة الأرض. إذا خرجنا إلى الفضاء، إذا صعدنا إلى سطح القمر، أدركنا أن الأرض تتحرك. إذن ما دمت في داخل الشيء فلن تشعر بالشيء. كذلك لو كنا نحن مقيدين بالزمن لما أدركنا الزمن، لكننا ندرك الزمن. الإنسان إذا جلس من النوم يدرك أن في زمان مضى، والآن زمان حاضر، وسيأتي زمان مستقبل. إذن النفس تدرك الزمن. بما أن النفس تدرك الزمن، هذا دليل على أن النفس خارج الزمن، لأنها لو كانت داخل الزمن لم تدرك الزمن أبدا. هذا دليل على أن النفس متجردة من الزمن، متحررة من الزمن، وهذا شاهد على أن النفس شيء والبدن شيء آخر. البدن يحيطه الزمن، أما النفس فلا يحيطها الزمن، ولأجل ذلك نراها تدرك الزمن. هذه الشواهد أقامها الدكتور مصطفى محمود لإثبات أن الإنسان له نفس عالية راقية، وله بدن هو كتلة من الغرائز والأبعاد المادية. هذا هو السؤال الأول الذي أجبنا عليه. نجي إلى السؤال الثاني. بعد أن عرفنا أن للإنسان نفس وبدن، وأن النفس شيء أعلى وأسمى من البدن، نقول للنفس قوتان، ركزوا معي، قوة الشهوة وقوة القلب، وهاتان القوتان في صراع. قوة الشهوة وقوة القلب طفلان يتصارعان داخل الإنسان، قوتان تتصارعان داخل الإنسان. للقوة الشهوية حاجات، وللقوة القلبية حاجات، فكيف نوازي بين هذين الصنفين من الحاجات؟ لاحظوا، عالم الرياضيات الأمريكي جيفري لانج، هذا كان أستاذ الرياضيات في عدة جامعات على مستوى الولايات المتحدة، كان كاثوليكيا ثم أصبح ملحدا ثم أصبح مسلما. جيفري لانج ماذا يقول عن حاجات القلب مقابل حاجات الشهوة، وكيف أصبح مسلما نتيجة عمقه الفلسفي، هو أستاذ رياضيات، نتيجة عمقه الفلسفي وتأمله في حاجات القلب. عنده كتاب اسمه الصراع من أجل الإيمان، يقول للقوة القلبية عدة حاجات. الحاجة الأولى حاجة القلب، الحاجة الأولى حاجة القلب للتعلق بقوة وراء الطبيعة. يقول في كل إنسان توجد حاجة فطرية تعيش في أعماق نفسه، وهي الحاجة للتعلق بما وراء الطبيعة، الحاجة للارتباط بقوة وراء الطبيعة. لذلك إذا كان الإنسان مؤمنا أدرك أن هناك قوة وراء الطبيعة فتعلق بها، وإذا تعلق بها أعطته هذه القوة الشعور بالاطمئنان، الشعور بالأمن، الشعور بالاستقرار. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم، أن القلب يحتاج إلى أن يتعلق بما وراء الطبيعة، لأنه إذا تعلق بما وراء الطبيعة حصل على الشعور بالأمن والاطمئنان. يقول القرآن الكريم: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه حاجة أساسية في الإنسان. بينما الملحد الذي لا يرى أن هناك قوة وراء الطبيعة يعيش نقصا في هذه الحاجة، لا يشعر بالاستقرار والاطمئنان، لأنه لا يدرك أن هناك قوة وراء الطبيعة تغذيه بالدفء والحنان والهدوء والاطمئنان. لذلك يعيش نقصا واضطرابا، يحاول أن يعوضه بالأصدقاء، يحاول أن يعوضه بالزوجة، يحاول أن يعوضه بالأسرة، لكن هذا تعويض ناقص وتعويض مؤقت. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية حاجة الإنسان للألفة. كل إنسان محتاج إلى أن يقضي على الوحدة ويعيش الألفة. يقول جيفري لانج: إذا كان الإنسان مؤمنا متى ما شعر بالوحدة ناجى ربه، فوجد في مناجات ربه شعورا بالأنس، شعورا بالألفة، وجد أن الله يتغلغل في أعماقه فيعطيه أنسا يرفع عنه الوحشة، يرفع عنه الوحدة، يرفع عنه الكآبة. أما الملحد فيضطر إلى سحق هذا الدافع وسحق هذه الحاجة. لماذا؟ لأنه يرى نفسه إله نفسه. الملحد يقول: ما في إله غيري، أنا إله نفسي. فكيف يغذي نفسه بالشعور بالألفة؟ إنه يشعر بالوحشة والوحدة المميتة ولا يستطيع تعويض ذلك أبدا. هذا الفرق بين المؤمن وبين الملحد. الحاجة الثالثة، يقول جيفري لانج أن الإنسان بطبيعته يصبو إلى الخلود. كل إنسان يطمح يبقى، ما في إنسان يقول أنا أحب أنتهي، أحب أموت، لا، كل إنسان يحب يبقى. الإنسان بطبعه يطمح نحو الخلود، فإذا كان مؤمنا عرف السبيل إلى الخلود. السبيل إلى الخلود عبادة الله، الارتباط بالله، لأن هذا السبيل يحقق امتدادا من الدنيا إلى الآخرة، يحقق ارتباطا بين الدنيا وبين الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة. بينما الملحد، طيب الملحد كيف يحقق الخلود لنفسه وهو لا يؤمن بالآخرة؟ يضطر الملحد إلى تأليف كتاب أو إنجاز اختراع أو القيام بدور بطولي أو القيام بدور رومانسي حتى تبقى ذكراه في نفوس الناس. إلا أن هذا الحل حل مؤقت، لأن الإنسان يبقى ذكره خالدا مدة معينة ثم يزول وينسى وينقرض. إذن الإنسان الذي يحقق الخلود ويصبو إلى الخلود هو الإنسان الذي يطمح نحو الخلود عن طريق عبادة الله تبارك وتعالى. الحاجة الرابعة، حاجة الإنسان إلى التوحيد. كيف حاجة الإنسان إلى التوحيد؟ لاحظوا يا إخوان، نحن ندرك أن هناك أصناف مختلفة في الكون، هناك شمس وأرض وقمر وشجر وحجر. لكن يقول هذا الدكتور أستاذ الرياضيات، إذا تأملنا وجدنا العناصر كلها ترجع إلى عنصر واحد. كيف؟ جميع العناصر تطبخ في الأفران النجمية من عنصر واحد، ألا وهو عنصر الهيدروجين. هذا العنصر يطبخ يتحول إلى عناصر كربون، هيليوم مثلاً، نيكل، حديد، وهكذا العناصر المختلفة كلها ترجع إلى عنصر واحد. إذن الكون كله أسرة واحدة، إذن الكون كله رحم واحد. إذا شعر الإنسان أن كل ما في الكون يرتبط به، كل العناصر التي في الكون ترجع إلى عنصر واحد، هذا دليل على أن الكون أسرة واحدة لها أب واحد ورب واحد، ألا وهو الله تبارك وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نجي إلى الحاجة الأخيرة. يقول هذا الدكتور، الإنسان يشعر بحاجة أساسية لاستماع صوت الله. كيف يعني تسمع صوت الله؟ يقول عندما كنت أدرس في جامعة سان فرانسيسكو، كان عندي طالب عربي فأهداني القرآن الكريم، أخذت القرآن من أجل أن أقرأه، فوجدت القرآن يقرأني. أنا أردت أن أقرأ القرآن لكنني وجدت أن القرآن يقرأني. لماذا؟ لو تقللوا الكلام شوية يا إخوان، حتى أنا أردت أن أقرأ القرآن وجدت أن القرآن يقرأني. لماذا؟ لأن القرآن يركز على شخصيتي، لأن القرآن يركز على قراءتي من الداخل. لاحظوا، القرآن يركز على الإنسان كثيرا. يا أيها الإنسان، ما يصير هالشكل، قراءة فوق صوت وصوت تحت، ما يصير هذا. القرآن يركز على قراءة الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فيقول ربي أهانني. إن الإنسان على نفسه، إن الإنسان ليسعى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وليس للإنسان إلا ما سعى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، علم الإنسان ما لم يعلم. تركيز على الإنسان. يقول جيفري لانج: عندما قرأت القرآن وجدت أن القرآن يقرأني، لأنه يركز على شخصية الإنسان، يركز على دوافع الإنسان، يركز على قدرات الإنسان، يركز على مكامن الضعف ومكامن القوة في شخصية الإنسان. فجذبني صوت الله. يقول: كنت أحرص على الصلوات لا لشيء إلا لأسمع صوت القرآن، مع أنني لا أفهم اللغة العربية، ولكن عندما أسمع صوت الله في القرآن يصيبني الشعور بالخشوع والهدوء والسكينة. فيقولون لي: لماذا مع أنك لا تفهم القرآن ولا تعرف اللغة العربية؟ أقول لهم: أليس الجنين يرتاح عندما يسمع صوت أمه؟ أليس الطفل الوديع يرتاح عندما يسمع صوت أمه؟ إذا خرج الطفل من بطن أمه بمجرد أن يسمع صوت أمه يصيبه الراحة والشعور بالهدوء، مع أنه لا يميز لغة أمه لأنه لا يعرف اللغة وبعده لم يتعلم اللغة. شعور الإنسان بأنه يسمع صوت مصدره، شعور الإنسان بأنه يسمع صوت خالقه، هذا الشعور حاجة دفينة، حاجة أصيلة لدى الإنسان. إذن جيفري لانج يقول: للقلب حاجات أساسية لا بد من إشباعها، لا بد من تغذيتها. من هنا ننطلق إلى السؤال الثالث والأخير: كيف نحقق التوازن بين حاجة الشهوة وحاجات القلب؟ الشهوة تحتاج إلى الحرية، الشهوة تنادينا: أشبعوا شهوتي، أطلقوا حريتي. عندي شهوة نحو الطعام، عندي شهوة نحو الجنس، عندي شهوة نحو المنصب، عندي شهوة نحو الشهرة. الشهوة تصر علينا أن نطلق لها الحرية، والقلب يحتاج إلى حاجات أخرى. هل نستطيع أن نحقق توازن بين حاجات الشهوة وحاجات القلب؟ من هنا نجيب عن هذا السؤال من خلال ثلاثة وجوه. الوجه الأول: لاحظوا يا إخوان، في علم النفس يقال النفس بطبيعتها متمردة، النفس ما تعرف الحدود أبدا. النفس إذا أعطيتها الحرية في الطعام تأكل ولا تشبع، ما تقف عند حد. النفس إذا أعطيتها حريتها في كسب الأموال تكتسب الأموال من يحل ومما لا يحل من دون حدود. النفس إذا أعطيتها حريتها في مجال الجنس تطغى وتبغي بدون حدود. النفس بطبيعتها تتمرد على الحدود، لا تعرف قيودا ولا حدودا. كما قال الشاعر العربي: النفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس بطبيعتها متمردة. إذن لو أعطينا النفس الحرية المطلقة، شباب يقولوا ليش ما تعطونا الحرية، نقيم علاقات حب مع الفتيات، نقيم علاقات جنس مع النساء بدون زواج بدون حدود، لماذا لا تعطونا الحرية؟ لو أعطي للنفس حريتها ومارست انطلاقها في إشباع شهواتها بدون حدود ولا قيود يصاب الإنسان بالشره، وإذا أصيب الإنسان بالشره والطمع لم يستقر قلبه أبدا، لأن الإنسان من علاقة إلى علاقة، من ممارسة إلى ممارسة، من تذوق إلى تذوق آخر، متى ما أصيبت النفس بحالة من الشره وبحالة من الطمع شعر القلب بعدم الاستقرار، شعر القلب بعدم الاطمئنان، شعر القلب بالاضطراب وبعدم الاستقرار. من هنا إطلاق الحرية للنفس في إشباع شهواتها سيكون على حساب حاجة القلب للاستقرار والهدوء. لذلك الإسلام لم يمنع من إشباع غريزة الشهوة، ولكن قال ضعها في إطار الزواج، ضعها في إطار علاقة ثابتة، لأن إشباع الشهوة الجنسية والعاطفية في إطار علاقة ثابتة لا في إطار علاقات غير محدودة، في إطار علاقة ثابتة يحقق للقلب حاجته في الاستقرار والاطمئنان. ولذلك قال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، حتى تحقق توازن بين حاجة الشهوة للإشباع وحاجة القلب للهدوء والاطمئنان، التوازن يحصل بالزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت تحتاج إلى التوازن، أنت الآن كيف تحقق توازن في جسدك؟ الجسم يحتاج إلى سكر، يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى فيتامينات معينة، يحتاج إلى مستويات مختلفة. كيف تحقق التوازن في جسمك بين نسبة السكر، نسبة السوائل، نسبة الدهون، نسبة الفيتامينات الضرورية؟ لا يمكن تحقيق التوازن في جسمك إلا بنظام صحي، بدون نظام صحي في الغذاء لا يمكن تحقيق التوازن في الجسم، كذلك لا يمكن تحقيق التوازن بين الشهوة وبين القلب إلا في إطار ثابت ألا وهو إطار الزواج. نجي إلى الجواب الثاني، كما أن الشهوة تحتاج إلى الحرية كذلك القلب يحتاج إلى العبادة، لا طريق لاستقرار القلب إلا بالعبادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكرنا كلام جيفري لانج وهو كان ملحدا أصبح مسلما، وسطر لنا فلسفته من خلال كتابين كتبهما، قال حتى الملائكة تسأل وحتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن، كتابان تلقاهما في النت باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، في هذين الكتابين يتحدث عن حاجة القلب الأساسية للعلاقة مع الله للارتباط بالله. لا تجتمع الحاجتان معا، كيف؟ يعني لا يمكنك أن تطلق الحرية للشهوة وفي نفس الوقت تنفتح على العبادة، غير ممكن. الإنسان المنفتح على شهواته غير منفتح على العبادة، الإنسان المنفتح على غرائزه إنسان يعيش عبادة باردة، يعيش عبادة جافة، يعيش عبادة كلها سأم، كلها ملل. الإنسان الذي تراه متى ما أراد أن يشبع شهوته أشبعها، يريد علاقة عاطفية مع أي فتاة ينفتح عليها، يريد علاقة جنسية مع أي امرأة ينفتح عليها، يريد يسمع أغنية مطربة ينفتح عليها، يريد يرى وجها جميل ينفتح عليه. الإنسان الذي يطلق حريته ويشبع شهوته بلا حدود، إذا جاء وقت الصلاة تراه باردا جافا، لا يقبل على العبادة، لا يقبل على الدعاء، لا يقبل على القرآن. لماذا؟ لأن إشباع الحاجتين بإفراط غير ممكن أبدا، غير ممكن أن تفتح الحرية للشهوة وأن تفتح إشباع القلب للعبادة، لا يجتمعان. لماذا؟ كما يقول علماء الأخلاق، الإنسان له تعلقان، قوس صعود قوس نزول. للإنسان علاقة مع السماء علاقته بخالقه، وللإنسان علاقة مع الأرض علاقته بالطين الذي ولد منه. فالإنسان له علاقتان، علاقة سماوية، علاقة مع خالقه تسمى قوس الصعود، علاقة مع الأرض التربة التي ولد منها تسمى قوس النزول. والإنسان يعيش صراع بين العلاقتين دائما. العلاقة مع الأرض تعني الشهوات والغرائز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والعلاقة مع السماء تعني الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإنسان يعيش صراعا بين قوس الصعود وقوس النزول، فإذا أفرط هوى على الأرض، ويقول القرآن الكريم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإذا سما بنفسه إلى الله صعد إلى السماء، يقول القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعك نحو الله، والعمل السيء يحلل بك إلى الأرض إلى الغضب. إذن أنت بين قوس الصعود وقوس النزول، لذلك حاول أن ترجح قوس الصعود على قوس النزول، حاول أن ترجح حاجة القلب إلى العبادة، إلى صوت الله كما يقول جيفري لانج، إلى عذوبة مناجاة الله على قوس النزول إلى الأرض. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم تركزون على الجنة، لماذا؟ لأنكم تركزون على الصورة المادية من الجنة، الحور، الولدان، القصور، الشراب، قرة العين، لذلك تركزون على الجنة. أما أنا فأركز على لذة أعظم من لذة الجنة، لذة المناجات مع الله، لذة الارتباط بالله، لذة قوس الصعود لا لذة قوس النزول. وورد عن الإمام علي عليه السلام قال: جلوسي في المسجد أفضل عندي من جلوسي في الجنة، فإن جلوسي في الجنة فيه رضا نفسي، وجلوسي في المسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي مقدم على رضا نفسي. نجي إلى الوجه الثالث والأخير من حديثنا. عندما يسألنا الشاب: لماذا لا تفتحوا لنا الحرية لإشباع شهواتنا العاطفية والجنسية ونحن لن نظلم أحدا ولن نعتدي على أحد، لنكن أحرار في إشباع شهواتنا، لماذا يضع الإسلام علينا قيود وحواجز؟ نقول له: إن شخصيتك في قوة إرادتك وليست شخصيتك في حريتك الجنسية والعاطفية. كيف؟ هناك كلمة عند علماء العرفان كلمة جميلة، يقولون اللذة في ترك اللذة. كيف اللذة في ترك اللذة؟ عندما تريد أن تكتشف قوة إرادتك فعليك بالتضحية باللذة المادية من أجل اللذة الروحية. هناك لذتان، لذة روحية ولذة مادية. أنت عندما ترى أمامك طعاما لذيذا تنفتح قريحتك ولذتك المادية، أما عندما تقول لنفسك لا الليلة أنا أريد أحارب نفسي، الليلة لن أأكل هذا الطعام اللذيذ، سأعرض عنه، أنت ضحيت بلذتك المادية وحصلت على لذة روحية. اللذة في ترك اللذة. الإنسان عندما يتعرض للإغراءات الجنسية وللإثارات العاطفية فيحجم عنها، قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ضحى باللذة المادية وحصل على اللذة الروحية. اللذة الروحية هي مقياس شخصية الإنسان، لأن في اللذة الروحية يشعر الإنسان بقوة إرادته وبقوة شخصيته. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، هذا الذي يمتلك قوة الإرادة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن لا تتكلم عن الحرية الجنسية والعاطفية، فإن في الحرية الجنسية والعاطفية ذلتك، فإن في الحرية الجنسية والعاطفية استغارا لك، ذلة لك، حقارة لك، لأنك ستكون أسيرا لشهواتك، عبدا لغرائزك، ذليلا أمام ميولك. ولكن إذا رجحت اللذة الروحية على اللذة المادية امتلكت قوة الإرادة وامتلكت قوة الشخصية وشعرت بإنسانيتك وعظمة وجودك. من هنا نرى الأئمة الطاهرين دائما يحلقون في قوة الإرادة. محمد النبي قالوا له ماذا تريد؟ تريد ثروة نعطيك، تريد زوجة جميلة نعطيك، تريد منصب بيننا نحن قريش نعطيك، اترك هذا الدين. قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهذا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما جاءه الأشراف قالوا يا أبا الحسن أنت تساوي بين الناس، فضل العرب على العجم، وفضل قريش على غيرها، وفضل بني هاشم على غيرهم، ليش ما تعمل بالتفاضل؟ قال والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة، شوف نملة، أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. هذه قوة الإرادة عند علي بن أبي طالب جسدها الحسين يوم عاشوراء. جسدها الحسين في موقفه في كربلاء، قال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. بأبي وأمي تقدم إلى القتال غير مبال، كلما يقول حميد بن مسلم: كلما ازدحم القوم عليه تهلل وجهه فرحا وسرورا، مقبلا على الموت غير مدبر. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، إلى أن هوى على الأرض صريعا ومضى عطشانا ظمآنا. ساعد الله قلب فاطمة الزهراء، لو نظرت إلى جسده وهو موزع إربا إربا، مخضب بدمائه: يا راكبا إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عايا شانا بشاط فراتي، قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده، رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطم لو يوما تقومين عنده، إذن للطامت الخد فاطم عنده، وأجريت دايايا مع العين بين وجناتي. ويلي أن الوالدة والقلب لهفان لهفان، ودور عزبني وين ما كان. ويلي على ابن الماء يا 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 الماء يا تعطشا يا 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 وتلعب عليه الخيل ميدان، إيه والله وتلعب عليه الخيل الخيل ميدان. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوه عليه رداء. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا احنا المجلس يبدأ الساعة 11، أغلب الإخوة ما يجوا إلا متأخرين بعد ثلث ساعة أو بعد 25 دقيقة. يا الإخوة يلتزموا بالمجيء مبكرا، يا احنا نأخر الوقت، يعني هذا لابد منه. نعم. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
سيد، السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول: بما أن النفس أو الروح لا تخضع للزمن، فهل يمكن القول أن النفس بإمكانها التنقل في زمان خارج عن زمان البدن ولا تكون محدودة بعالم الدنيا، وإنما تنتقل بين العوالم الأخرى؟
نعم، بعض الأنفس تستطيع أن تتجاوز الزمن، بعض الأنفس لشدة علاقتها مع الله ولانكشاف عالم الملكوت لها تستطيع أن تخترق حاجز الزمن فتقرأ المستقبل وتنظره وهي ما زالت في هذا الزمن الذي نحن فيه.
السؤال الثاني: لماذا وصف الإنسان بالظلوم والجهول في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة إلى آخره؟
إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه تشير إلى النوع العام من الإنسان، يعني السمة العامة للإنسان أنه أناني لذلك يظلم الآخرين، أنه جهول ولذلك يعتدي على الناس بدون علم. السمة العامة هكذا، ولكن هذا لا ينفي أن في البشر كثيرا من العدول وكثيرا من العلماء. نعم.
شنو قصد التفاؤل وهل هو ثابت؟
التفاؤل يعني التفاؤل بالقرآن، يعني شنو؟
لا هيك ظاهر. شنو قصد التفاؤل وهل هو ثابت؟
إذا كان المقصود التفاؤل يعني كصفة من الصفات الحسنة، نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تفاؤلوا بالخير تجدوا. التفاؤل صفة طيبة في الإنسان. وأما التفاؤل بالقرآن الكريم فهو دعاء موجود في مفاتيح الجنان، دعاء التفاؤل بالقرآن. إذا أراد الإنسان أن يتنبأ بنتيجة معينة، مثلا يريد يدرس دراسة معينة، يريد يفتتح مشروع معين، يفتح القرآن يقرأ دعاء التفاؤل، فالآية التي تخرج له تخرج إما مبشرة وإما منفرة. هذا الدعاء موجود في مفاتيح الجنان. نعم.
الحجة الواجبة للمرأة للمرة الأولى، هل يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك؟
لا يجوز. متى ما أصبحت المرأة مستطيعة ماديا على الحج، بمعنى أنها تملك النفقة الحج والطريق مفتوح أمامها وهي صحيحة البدن، الصحة وتخلية الطريق والنفقة، إذا ملكت المرأة ذلك وجب عليها الحج ولا يجوز للزوج منعها. نعم، إذا خاف عليها يؤمنها عند بعض المؤمنين ليكون مثلا مراعيا لحالها، وإلا فالحج واجب عليها. نعم.
أنا مطلوبة صلاة ولا أعرف كم المدة المطلوبة وأصلي صلاة الليل، هل صلاة الليل تغني عن صلاة الواجبة خاصة الثمان؟
الصلاة المستحبة لا تغني عن الواجبة. إذا كان على الإنسان صلوات واجبة عليه قضاؤها أولا. نعم، إذا ما يعرف عددها يقتصر على الأقل، يعني ما أدري أنا مطلوب بخمسين صلاة أم بسبعين، أقتصر على الخمسين. ما أدري أنا مطلوب بخمسين أم بثلاثين، أقتصر على الثلاثين، يقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل. نعم.
ما هي سور العزائم وهل يوجد دعاء خاص عند السجدة؟
سور العزائم: سورة فصلت، سورة النجم، هذه السور الأربع التي فيها ذكرت آية السجدة، متى ما وصل الإنسان يعني سمع آية السجدة من إحدى هذه السور يسجد، ويجوز أن يقول الحمد لله أو يقول شكرا لله أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. لا يشترط فيها الطهارة ولا يشترط فيها استقبال القبلة، يسجد على أي جهة وسواء كان على وضوء أم لم يكن، المهم أن يسجد السجدة الواجبة بأي ذكر من الأذكار. نعم.
هل يجوز أو هل تجوز قراءة القرآن وختم القرآن من خلال التليفون؟
يعني من خلال الجوال؟
نعم.
جهاز يجوز، لكن القراءة في المصحف أفضل، القراءة في المصحف أفضل، أفضل حتى من الحفظ. شوف لو إنسان يحفظ القرآن كله ويريد يقرأ من حفظه، القراءة في المصحف أفضل من القراءة على حفظ، والقراءة في المصحف أفضل من القراءة في الجوال، لأن فيه ترويجا لكتاب الله تبارك وتعالى.
ما حكم الشرع في فرض الزوج على زوجته الحجاب وهي لا تريد؟
يجب أن يأمر الزوج زوجته بالحجاب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الزوج له الولاية على زوجته أن يفرض عليها الحجاب، نعم طبعا مو بالقوة بأن يضربها أو يوجعها لا، ولكن بأن يأمرها دائما بالحجاب ويغلظ عليها في الالتزام بالحجاب. نعم.
أنا عملي سائق شاحنة سفر، دائما المعلوم أبقى على صومي في رمضان، لكن إذا سافرت في أيام العطلة أيضا في نفس العمل ولكن لمساعدة شخص بدون أجر، فهل أبقى على صومي؟
يعني سافر لغير السياق لغير عمله،
هو عمله في السياق ولكن في أيام العطلة يسافر ليساعد أحد زملائه.
إذا كانت العطلة معينة، يعني مثلا كل سنة في الصيف عند عطلة من عمله، فإذا سافر أيام العطلة السنوية المعروفة هنا يقصر ويفطر، يعتبر مثل غيره. أما إذا سافر أيام العطل القصيرة
الأسبوعي،
مثلا الأسبوعية سافر فيها مع زميله، فهو يبقى على التمام في الصلاة والصيام أيضا. نعم.
استجابة الدعاء، هل استجابة الدعاء هو هل هو الذنب أم اختيار؟ عدم استجابة الدعاء هل هو الذنب أم اختبار من الله؟
عدم استجابة الدعاء يعود إلى تراكم الذنوب. نعم، أحيانا تكون المصلحة في عدم استجابة الدعاء، يعني مثلا إنسان يصر إلا أريد الزوجة الفلانية، إلا 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 المرأة الفلانية، وكل يوم يدعو كل يوم يتوسل أن الله يعطي تلك الزوجة بنت فلان، إلا بنت فلان، كل يوم يدعو ويتوسل، لكن الله يعرف أن مصلحته في أن لا يتزوجها لأنه لا يلتقي معها مثلا في مثلا الطباع، لأن هي امرأة مثلا لا تناسبه، لأنها مثلا الله ما يرى المصلحة في زواجهما، وهذا ليل نهار إلا الزوجة من فلان. فهنا عدم استجابة دعائه لصالحه، وليس عدم استجابة دعائه راجعا إلى نقص فيه، بل إلى رحمة الله به. نعم.
لماذا كرر الله تعالى في سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد؟
للإشارة إلى التحرر، يا أيها الكافرون، يعني حتى أكرر وأرسخ في نفسي أني بريء من عبادتهم، لأجل أن أرسخ في نفسي البراء من عبادتهم أكرر هذا اللفظ، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا بريء منكم وأنتم براء مني، لكم دينكم ولي ديني.
ما معنى قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا
وقولوا حطة؟ هذا كان اختبار لبني إسرائيل، حيث أمرهم بأن يدخلوا من ذلك الباب القصير، فلا يستطيعون أن يدخلوا من الباب وهم واقفون، ولا يستطيعوا أن يدخلوا من الباب وهم راكعون، فكانوا مضطرون أن يعبروا من الباب سجودا.
أراد الله بذلك أن يختبر خضوعهم وانقيادهم لأمر النبي موسى عليه السلام. قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. نعم.
السؤال الأخير سمحت السيد، ما معنى قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين؟
هذا خطاب لليهود مو خطاب لكل إنسان. يقول القرآن الكريم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله لله من دون الناس
فتمنوا.
إذا أنتم فقط الأولياء، اليهود في زمن النبي كانوا يقول نحن الأولياء فقط أولياء الله، قل لي أنتم أولياء الله وخش أوادم تمنى الموت. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم
سنت. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
موفقين مؤيدين إن شاء الله.